بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الخامس أي من نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به أي فإنه يكفر. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، هذا هو السبب، فأحبط أعمالهم أي أبطلها. أدل على أن بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام، وأنه يحبط العمل. وذلك أن من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، من أركان الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، هذه أركان الإيمان، فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا. والمراد بقوله تعالى: كرهوا ما أنزل الله، يشمل القرآن ويشمل السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي أنزل الله على قسمين: القسم الأول القرآن، وهذا هو الوحي الأول والمصدر الأول من مصادر الإسلام، والثاني السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة هي الوحي الثاني والمصدر الثاني من مصادر الإسلام والأحكام الشرعية. ومحبة الله جل وعلا، محبة الله عز وجل أعظم أنواع العبادة، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله عز وجل. محبة الله ومحبة رسوله يقتضيان محبة ما جاء عن الله ورسوله. وبغض شيء مما جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي بغض الله جل وعلا أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ردة وكفر، كفر بالله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يحب ما جاء عن الله من القرآن، ويحب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله ورسوله ومحبة هذا الدين، فإن كره شيئا من ذلك فهذا دليل على عدم إيمانه. ولذلك فإن المنافقين لما كانوا يبغضون الله ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبغضون الوحي المنزل ولا يريدونه، كما قال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا يصدون؟ لأنهم يبغضون الكتاب والسنة، وإن كانوا يعملون بهما في الظاهر لكن يبغضون ذلك في قلوبهم، وعملهم بذلك في الظاهر لا يفيد شيئا لأنه تقية وجنة، وإلا هم في قرارة أنفسهم يبغضون القرآن ويبغضون السنة، فلذلك حكم الله بكفرهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يعملون بالظاهر يعملون بالكتاب والسنة، لكن لما كانوا يبغضون ذلك في قلوبهم صاروا كفارا من أشد الكفار، وعذابهم أشد العذاب، فهم في الدرك الأسفل من النار. هذا في المنافقين. أما الكفار الأصليون فهم من الأصل يبغضون الرسالات ويبغضون الكتب من الأصل، يبغضون الرسالات ويبغضون الكتب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا، يقولون يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العادات والتقاليد والأحكام الجاهلية، نحن بحاجة إلى الشرع. قالوا حسبنا أن يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. في الآية الأخرى حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في الآية الأخرى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فالذين يبغضون ما أنزل الله عز وجل على فريقين: الفريق الأول الكفار الأصليون، وهذه مقالتهم. الفريق الثاني الذين يدعون الإسلام وهم المنافقون، وهذه مقالتهم. أما المؤمنون فإنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله، ولذلك قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقولون سمعنا وأطعنا، يحبون ما جاء عن الله ورسوله، ولا يجدون في أنفسهم حرجا من حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم في قلوبهم لا يجدون حرج، ما يكفي الانقياد الظاهري بل ينقادون ظاهرا وباطنا ويحبون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا يعترضون على حكم الله ورسوله لأنهم يعلمون أنه الحق وأنه العدل وأنه الحق وأن عاقبته حميدة، فهم لا يقدمون شيئا على حكم الله ورسوله ولو خالف أهواءهم ورغباتهم أهم يتركون آراءهم ويتركون رغباتهم ويقبلون حكم الله ورسوله لأنهم يعلمون ما فيهما من الخير عاجلا وآجلا. هؤلاء هم المؤمنون، فإذا بلغهم حكم الله ورسوله، بلغهم القرآن، بلغتهم السنة، فإنهم لا يريدون بهما بديلا أبدا، ولا يؤثرون على كتاب الله وسنة رسوله أي مصدر وأي حكم. هذه صفة المؤمنين، ولذلك تجدهم يحرصون على تعلم الكتاب والسنة، يقبلون على تعلم الكتاب والسنة ويتحملون التعب والمشقة لأنهم يحبون الكتاب والسنة ويألفون الكتاب والسنة أحب إليهم من الطعام والشراب، يشتاقون إلى الكتاب والسنة وإلى علم الكتاب والسنة أشد مما يشتاقون إلى الطعام والشراب لما في قلوبهم من المحبة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المنافقين فإنهم ينفرون من الكتاب والسنة، ينفرون من القرآن وتعلمه، أو يقرؤونه بألسنتهم فقط، وينفرون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه علامة على أنهم يبغضون كتاب الله ويبغضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق كما ذكرنا بين كتاب الله القرآن وبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما من عند الله، لا فرق بين القرآن وبين السنة، وإنما يفرق بين القرآن والسنة أهل الضلال الذين يقولون لا نقبل إلا القرآن، لأن القرآن يقول لا يتطرق إليه احتمال أو شك، خلاف السنة فإنها يتطرق إليها الشك عندهم، تطرق إليها الشك عندهم، وأما عند المسلمين فلا يتطرق إليها شك، لأنها من رواية الثقات الأثبات الحفاظ الذين نقلوها بأمانة، فهم لا يشكون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله عز وجل. أما أهل النفاق أو الذين في قلوبهم نقص في الإيمان كالخوارج والمعتزلة سائر الطوائف، فإنهم يشكون، بعضهم يشك في كل السنة ولا يرى لها مكانا، ويقول يكفينا القرآن، وبعضهم يشك في بعض السنة فيقول لا نقبل المتواتر من السنة، ويردون أخبار الآحاد ويقولون إنها تفيد الظن، إنها تفيد الظن. أما أهل الحق فيقولون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم واليقين، ويحتجون به في العقائد وفي العبادات والمعاملات لأنهم لا يشكون فيه. أما أهل الضلال يقولون أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لأنها تفيد الظن، والعقائد تبنى على اليقين بزعمهم. ومن العجيب أنهم يبنون عقائدهم على علم الكلام وقواعد المنطق ويقولون هذه تفيد اليقين، وكلام الله لا يفيد اليقين، والسنة الثابتة عن الرسول لا تفيد اليقين عندهم، وقواعد المنطق وعلم الكلام تفيد اليقين عندهم. هذا من الضلال والانتكاس. أما أهل الحق وأهل السنة فإنهم يقولون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد اليقين ويفيد العلم، ويحتج به في العقائد، يحتج به في العبادات وفي المعاملات، لا فرق في ذلك. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. والحاصل أن الذي يكون في قلبه بغض لشيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل على نفاقه وعلى عدم إيمانه، وإن كان يدعي الإيمان وإن كان يعمل بهذه الأحاديث ظاهرا، ما دام أنه يبغضها في قلبه فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام. وهذه الآية هي الدليل على ذلك. ذلك قال سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم، أي هلاكا لهم، وأضل أعمالهم. إيش السبب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي آخر السورة اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا هو السبب. فهذا ناقض من نواقض الإسلام. إذا أبغض الإنسان شيئا مما جاء، وقوله شيئا يعني ما هو بلازم أنه يبغض كل ما جاء عن الرسول، لو حتى لو أبغض بعض الشيء، لو أبغض بعض الأحاديث فإنه يحبط عمله وينتقض إسلامه إذا كره شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث صححه الإمام النووي في الأربعين، وتكلم عليه بعض العلماء كالحافظ بن رجب ضعفوه، ولكن يتشهد له الآية، تشهد له الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فلم يكن هواهم تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك أحبط الله أعماله. الآية تشهد، تشهد للحديث. وفي وقتنا الحاضر كثر من يكرهون السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم، إذا خالفت أهواءهم وما يشتهونه، إنهم يكرهونها وإن كانوا لا يتكلمون لكن يكرهونها بقلوبهم. من ذلك مسائل المعاملات، مسائل المعاملات مثل الربا الذي فشى في الناس اليوم، إذا قلت لهم هذا ربا، الله حرم الربا والرسول حرم الربا، تجد عندهم تكرها وتبرما من ذلك. وإن كانوا لا يصرحون، أو بعضهم يصرح، يكرهون ذلك ويتبرمون منه ويقولون العالم كلهم على هذا، وهذا اقتصاد عالمي، أنتم تخالفون العالم. فهذه إذا وجدت في قلب الإنسان فهي ردة عن دين الإسلام، إذا كره النصوص التي تحرم الربا، تحرم القمار والميسر، تحرم المعاملات المخالفة، تحرم المعاملات المخالفة للأدلة، إذا وجد في نفسه شيء من كراهتها فإن الله يحبط عمله حتى ولو لم يتكلم، وحتى لو عمل، لو عمل بها. فالخطر شديد على المسلم أن يتفقد نفسه وأن يحفظ لسانه وأن يدور مع الحق أينما دار، يدور مع الحق لا يدور مع هواه شهوته. في قضايا المرأة الآن، لما كان الإسلام وضع ضوابط للمرأة تخالف ما عليه الأمر في أمم الكفر والإباحية، صار كثير ممن يدعون الإسلام يكرهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة. من ذلك أنهم يطالبون بمساواتها للرجل، بمساواتها للرجل في الميراث وفي الأعمال وفي ما هو من خصائص الرجال، ولا يريدون أن يكون بين الرجل والمرأة فارقا أبدا، أن يكون بين الرجل والمرأة فارق أبدا، لا يريدون هذا، لأن الغرب دمجوا النساء مع الرجال أو قدموا النساء على الرجال، فهم يريدون أن يلحقوا بركب الغرب والكفرة، ولا يريدون أن تميز النساء عن الرجال فيما لا يليق بالنساء، لا يرضون أن تكون على النصف من ميراث الرجل، لا يرضون أن تكون ديتها على النصف من دية الرجل، لا يرضون أن تكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل كما جاء به الشرع المطهر الذي خلق المرأة وخلق الرجل، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما يليق بالرجل والمرأة. هم يريدون أنه لا فارق بين المرأة والرجل. الحجاب أنهم تعلمون الحملة الشنعة عليه والتنديد بالحجاب وبأدلة الشرع التي جاءت بالحجاب، إن استطاعوا تضعيفها لم يألوا جهدا، وإذا لم يكن لهم حيلة في تضعيفها راحوا يؤولونها ويفسرونها على غير تفسيرها وعلى غير مراد الله ورسوله. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله؟ فهذا من الأمور التي حدثت الآن في المجتمع وظهرت في مقالاتهم وفي مجادلاتهم ومحاوراتهم. لا يريدون أن يفرقوا بين المرأة والرجل. الله فرق بين المؤمنين والكفار، فرق بين المؤمنين واليهود والنصارى. هم يقولون لا فارق بين المؤمنين واليهود والنصارى، كلهم أصحاب أديان ولا فارق بينهم، ونتحاور ونتفاهم معهم. الله فرق بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى. نعم، اليهود والنصارى أهل كتاب ولهم أحكام خاصة، لكن لا يسوون بالمؤمنين، ولا يسوى دين اليهود ودين النصارى بدين الإسلام. دين الإسلام هو الحق وحده، هو الحق وحده، فلا يسوى به دين اليهود والنصارى. وإن كان اليهود والنصارى لهم أحكام خاصة يمتازون بها على بقية الكفرة، لكن ليس معنى هذا أن نسوي دينهم بدين الإسلام. من سوى دين اليهود والنصارى بالإسلام فهو كافر. ولا يريدون أن تذكر الآيات والولى والبراء الذي أنزله الله في القرآن، لا يريدون أن تذكر الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى، تذمهم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم، الآيات التي تأمر ببغض اليهود والنصارى وعدم موالاتهم، لا يريدون أن تقولها ولا أن تقرأها ولا أن تكتبها. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله؟ هذا أمر شديد جدا. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، هذا عام، فأحبط أعمالهم. واجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يداهن الكفرة واليهود والنصارى، لا يداهنهم في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون؟ لا يجوز هذا، لا يجوز المداهنة في دين الله. أما أننا نتعامل مع اليهود والنصارى والكفار بموجب ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا حق، هذا حق. أما أننا نساويهم بالمسلمين فهذا باطل. لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يجوز هذا أبدا. فالله جل وعلا أنزل القرآن والسنة بالفرق بين المؤمن والكافر، سواء كان وثنيا أو دهريا أو يهوديا أو نصرانيا، أنزل الفرق بينهم وبين المسلمين. يجب أن ننزل الناس منازلهم، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. ولا شك أن محبة القرآن ومحبة السنة أن هذا هو الإيمان. كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وكان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال لماذا تقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة؟ قال لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. فالذي يحب القرآن ويحب السنة هذا دليل على إيمانه، وهذا يدخله الجنة. الذي يكره شيئا من القرآن أو شيئا من السنة لأنه يخالف هواه هذا ليس من أهل الإيمان، هذا يحبط عمله والعياذ بالله. وإن كان لم يتكلم فكيف إذا تكلم وأنكر؟ الأمر أشد. وكذلك قد يكره الكتاب والسنة لأنها تخالف مذهبه، تخالف مذهبه أو مذهب من يقتدي به ويقلده من الناس، فهو يكره أن تذكر له الدليل من الكتاب والسنة لأن هذا يخالف مذهبه، وهو يحب مذهبه أكثر مما يحب الكتاب والسنة. فإذا وقع في قلبه كراهية لما جاء في الكتاب والسنة فهذا دليل على عدم إيمانه، وهذا يحبط عمله. المؤمن لا يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليها شهوة نفسه، ولا يقدم عليها مذهبه، ولا يقدم عليها مذهب إمامه، بل يقدم الكتاب والسنة على كل شيء، ولو خالف شهوته، ولو خالف هواه، ولو خالف مذهبه أو مذهب من يقلده. المسلم لا يعدل بالقرآن والسنة شيئا. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لقول أحد كائنا من كان. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول للصحابة، يقول رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذا قدمتم قول أبي بكر أفضل الأمة وعمر اللي في الدرجة الثانية بعد أبي بكر، إذا قدموا قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء عقوب وغضب من الله، فكيف بمن يقدم مذهب فلان أو علان من سائر الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا خالفت مذهبه أو مذهب شيخه فإنه يقف منها موقف المعادي والمخالف ولا يريدها، نسأل الله العافية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. لماذا؟ لأنهم يبغضون آيات الله عز وجل. فالخطر شديد في هذا الباب، وهذا هذا الناقض الخامس هذا خطره شديد، وهو خفي في القلوب والضمائر والنفوس. فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقض لئلا يكون فيه شيء منه أو يبغض شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لشهوة نفسه وإما لمخالفة مذهبه أو مخالفة حزبه أو إمامه، فهذا على خطر عظيم. فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يوقر ويحترم كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليهما شيئا، لا يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الآراء والمذاهب والرغبات والشهوات. هذا هو مقتضى الإيمان، وأن يحب كتاب الله ويحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة الإيمان والاتباع والاقتداء. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل السنة وأمرنا باتباع الكتاب والسنة ونهانا عن مخالفتهما. فالذي يريد النجاة ويريد الدار الآخرة فعليه أن يتمسك بالكتاب والسنة. وحتى لو خالف ذلك ما يريده وما يشتهيه فإن العاقبة حميدة، الله جل وعلا حكيم عليم، يحرم عليك هذا الشيء وإن كنت تميل أو ترغب هذا الشيء، لكن الله أعلم بالمآل والعواقب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يكرهون القتال لما فيه من المشقة والجرح والقتل والخطر، كراهة نفسية، ما هي كراهة دينية، ما هي كراهة دينية، لكن كراهة نفسية، كراهة النفوس تكره الجرح والقتل وكراهة النفسية. وعسى أن تحبوا شيئا وهو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسلم يعلم أن ما حكم الله به أو حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هو الخير عاجلا وآجلا، ولو كان يتظاهر له إنه فيه مشقة أو فيه مخالفة لهوى نفسه فإنه يعتقد أن الخير فيما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم عليهما شيئا ولا يقدم رأيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. وعمر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجتهد ولا آل. والقصة أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح المشركين في الحديبية على أن يرجع ويأتي من العام القادم، شق ذلك على عمر وعلى غيره من الصحابة، لكن عمر شق عليه ذلك لأنه ظهر له أن هذا فيه انتصار للكفار وفيه ذلة على المسلمين، فشق عليه ذلك وكلم أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه قال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بغرزه. فتم الصلح وكان خيرا للمسلمين، كان خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، وصار فتحا، سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا فتح صلح الحديبية، سماه الله فتحا للمسلمين. مع أن عمر رضي الله عنه كره ذلك لأنه يرى أن فيه غضاضة على المسلمين وفيه انتصار للكفار، لكن ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب أن تقدم كلام الله وكلام رسوله دائما وأبدا، ولا تعترض أو يكون في نفسك حرج من ذلك. أما إذا أبغضت ذلك فهذه ردة، إذا أبغضت هذا يكون هذا ردة. نسأل الله العافية. نعم.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا، فيها أسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض المعاصي التي أتجنبها لنهي الإسلام عنها.
نعم.
هناك بعض المعاصي أتجنبها لنهي الإسلام عنها مع أن نفسي ترغبها، مثل مشاهدة النساء، وأيضا بعض الأوامر التي أفعلها أحس أنها ثقيلة على النفس، فهل هذا من النفاق؟
لا، إذا تجنبتها وتركتها ونفسك تميل إليها هذا علامة الإيمان، هذا علامة الإيمان أنك عصيت نفسك وأطعت الله جل وعلا، هذا علامة الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في كره ما أنزله الله بغض الزوجة نكاح زوجها من امرأة ثانية؟ فإن هذا مما أنزله الله.
هذه كراهية نفسية، ما هي كراهية، ما تكره ما أنزل الله، لو كرهت ما أنزل الله تكفر، لكن هي ما تكره ما أنزل الله، لكن تكره الضر، تكره الضر من باب الغيرة، هذا شيء نفسي ما تؤاخذ عليه، عليها الصبر، عليها الصبر والتغلب على نفسها. وأما أن يكون هذا كفر، لا، لأنها ما تكره ما أنزل الله، ولا تكره تعدد الزوجات، ولا تعترض، لكن تكره الضرة، تخاف منها، هذا خوف طبيعي، كراهة نفسية ما تؤثر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو داخل في هذا الناقض من نواقض الإسلام؟
نعم، من أبغض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على النفاق، لا يبغض الصحابة إلا منافق، هذا دليل على نفاقه، بل إن الله جل وعلا سماه كفرا، قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فالله جل وعلا جعل الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فالذي يبغض الصحابة هذا دليل على كفره ونفاقه. نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
الله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم يترحمون ويدعون لمن سبقهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلم من الصحابة، أنه يستغفر لهم ويترضى عنهم ويقول: إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يثني عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا السائل يقول: في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية، هل من انتفى في حقه أحد هذه الأوضاع الثلاثة المذكورة في الآية هل يكون بهذا كافر وينتفي عنه أصل الإيمان؟
فيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هذا الثاني حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. نعم، من وجد في نفسه كراهية لحكم الله ورسوله فإنه يدخل في هذه الآية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تمني الإنسان أنه لحق بعهد النبوة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه ومع أصحابه؟
على الإنسان أنه يحب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم، أما أنه يتمنى أنه لحق بهم وأنه فلا يدري، ربما لو لحق بهم أنه يكون له مقام آخر، لأن مقام الصحابة ما هو بسهل ولا يصبر عليه إلا أهل الإيمان وأهل الثبات. الإنسان ما يزكي نفسه ويقول: لو أني أدركت الصحابة وصرت معهم سأصير مثلهم، ما يدري. المواقف الصحابة صعبة ولا يصبر عليها إلا أهل الثبات العظيم. فالإنسان يرضى بقضاء الله ويكفي أنه يحب الصحابة ويقتدي بهم ويثني عليهم، يكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجب تكفير من يبغض شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟
هل
يجب تكفير من يبغض شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا البغض ظاهر؟
إذا أظهر البغض قال: أنا أبغض ما جاء عن الله وعن الرسول، لا شك في كفره. أما إذا لم يعلم هذا وإنما هو في قلبه، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن إذا تكلم وقال: أنا أبغض هذا الحديث أو أكره هذه الآية أو ما أشبه ذلك، هذا صرح بالكفر والعياذ بالله، يحكم عليه بنطق لسانه. ما إذا لم يتكلم فنحن ما لنا إلا الظاهر، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس قد تصعب عليه بعض الأعمال فيقوم بها مع المشقة، وأحيانا قد تكره أنفسهم شيئا مما أنزله الله كالاستيقاظ لصلاة الفجر وغير ذلك، فهل هذا يعد من بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، في فرق بين كون الإنسان يكره ما أنزل الله وكونه يصيبه كسل عن قيام الليل أو صلاة الفجر. كسل هذا ما يكون كافر، هذا يلام على كسله وعلى تثاقله، ولكن ما يقال أنه كافر، لأن هذا أمر نفسي ما هو يرجع إلى الإيمان، وإنما يرجع إلى كما أن الناس مثلا لما فرض القتال ثقل عليهم، لما فرض القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس معناه أنهم يكرهون أن الله فرضه، وإنما يكرهون نفس القتال وهو كره لكم، يعني القتال لما فيه من المشقة. فلا شك أنه يلام على هذا، لكن ما يصل إلى حد الكفر، كسل عن الصلاة مثلا، صلاة الليل قيام الليل، أو بعض الأحيان عن صلاة الفجر ما يحضرها لسبب الثقل والكسل والنوم، هذا نقص في إيمانه بلا شك، وهذا نوع من النفاق، لكن ما يصل إلى حد الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا سام يقول:
لكن لو كره الصلاة وقال: وش هالصلاة، وش هالنقوم بالليل ونروح نصلي، وش هذا، هو اللي يكفر، هذا هو اللي يكفر، إذا كره التشريع، شرعية الصلاة وفرض الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من رد خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العقائد على أنها من أخبار الآحاد، هل يعتبر ذلك ردة عن الإسلام؟
إذا علم أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه نص في الموضوع لا ليس فيه احتمال ولا نعم يعتبر ردة، لأنه ما له عذر. أما إذا لم يعلم صحته، لم يعلم صحته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علم صحته وثبوت لكن الحديث فيه احتمال، فيه احتمال ما هو بنص في الموضوع، هذا يعذر بالاحتمال والتأويل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الكراهة النفسية للشيء والكراهة الدينية؟
الكراهة النفسية دي في النفس، ما يكرهه دينا لكن يكرهه نفسيا لأنه ثقيل عليه، يشق عليه، يشق عليه الجهاد، يشق عليه الإنفاق في سبيل الله، قل من يسلم من هذا، فلا يعتبر هذا ردة عنه، لأنه ما كره ما أنزل الله، كره فعل الشيء فقط، كره فعل الشيء فقط لثقله على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أبغض أمرا مباحا أو مختلفا فيه فهل يدخل في الناقض الخامس؟
لا، ما الأمر المباح أو الأمر المختلف فيه هذا له عذر في الاختلاف، إذا كان المسألة فيها خلاف وهو أخذ أحد الاحتمالات أو أحد المذاهب، فهذا إن كان مجتهدا ومتحريا للحق فيعذر، وإن كان أنه أخذ به لأنه يوافق هواه هذا لا شك أنه خطأ ويأثم عليه، لكن ما يصل إلى حد الردة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كراهة الجهاد في سبيل الله لخوف القتل أو الجرح أو مفارقة الأهل هل هي ردة عن دين الله جل وعلا؟
لا، بينا هذا، قلنا هذا ما يدخل في الردة، هذا شيء نفسي، أن تكره الجرح وتكره القتل لكن لا تبغض الجهاد في سبيل الله ولا تبغض شرعية الجهاد. إن أبغضت شرعية الجهاد وأبغضت هذا ردة، أما إذا أبغضت نفس الجهاد لأنه ساق على نفسك أو تثاقلت عنه، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا دليل على أنه في النفوس يعني شيء من التثاقل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم، ما قال ما حكم عليهم بالكفر، توعدهم وعيد، توعدهم وعيد إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، فهذا ما هو كفر. الكفر لو أنكر أصل الجهاد أو شرعية الجهاد هذا كفر. الله جل وعلا يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، ما حكم عليهم بالكفر لكن حكم عليهم بالوعيد، توعدهم في هذه الأمور. هذا الشيء في النفوس، شيء في النفوس ما يزيله إلا قوة الإيمان، قوة الإيمان واليقين تزيل هذا الشيء، أما إذا ضعف الإيمان فقد يوجد شيء من هذا لكن لا يقتضي الكفر، ما يقتضي الكفر، يقتضي الذم والوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: نسمع في وسائل الإعلام ونقرأ أن ضرب المرأة أسلوب غير صحيح وأنه غير مجدي وأن فيه وحشية وأنه يزيد المشاكل الزوجية، فهل هذا من كره ما أنزل الله؟
نعم، الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، واضربوهن، جعل الضرب نوعا من أنواع التأديب، لكنه المرحلة الأخيرة. اللي يقول إن ضرب المرأة منكر هذا يكون اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول إن الحدود وحشية، قطع يد السارق، رجم الزاني، إقامة الحدود وحشية، هذا ما في شك أنه اعتراض على حكم الله عز وجل وإنكار لشرع الله، فيكون كافرا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في قوله تعالى ذلك،
فإذا كان هذا ينكر أصل الضرب للمرأة هذا منكر لما شرعه الله عز وجل. أما إن كان يقول ما الضرب هو المرحلة الأخيرة، ما يبادر بالضرب، ولكن تعمل المراحل معها شيئا فشيئا، أو أنها ما تضرب ضرب شديد، هذا معه بعض الحق، معه بعض الحق. الشيء يوضع في مواضعه، الضرب يوضع في موضعه الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. نعم، ما هو بالضرب كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم دليل على بغض بعض ما جاء به الرسول، أم هو دليل على بغض جميع ما جاء به الرسول، حيث سمعنا من ينزل الآية على بغض جميع ما جاء به الرسول فيجعل الناقضة في الجميع لا في البعض؟
يشمل الجميع ويشمل البعض. أليس البعض مما أنزل الله؟ أليس البعض أنزله الله ولا لا؟ أنزله الله. إذن من كره شيئا، ولذلك الشيخ عبر بقوله من أبغض شيئا، ما قال من أبغض ما أنزل الله، قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يشمل الكل ويشمل البعض، لأن البعض أنزله الله كما أن الكل أنزله الله عز وجل. نعم. وكلمة ما أنزل الله عامة من ألفاظ العموم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يكفر بسبب بغضه شيئا مما جاء به الله ورسوله، هل يجب عليه أن ينطق بالشهادة من جديد، أم تكفي مجرد التوبة؟
تكفي مجرد التوبة، من تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا تاب التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب توبة صحيحة إن هذا يكفي. قال: من فضل الله عز وجل على عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذا من نعم الله على عباده. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الرجل الذي يأكل الربا ومع ذلك هو محافظ على صلاة الجماعة ويقوم الليل ويؤذن صلاة الفجر ويعمل الخيرات، لكن مع ذلك يأكل الربا، وإذا نصح في ذلك قال إن هذا اقتصاد عالمي، وهناك من العلماء من أحل ذلك وغضب لذلك، فهل هذا الرجل يحبط عمله كله بهذا الفعل؟
الربا فيه مسائل مختلف فيها، فإذا كان هذه المسألة من المسائل المختلف فيها فهذا لا يكفر، لكن يخطأ، قال هذا خطأ وضلال. أما إذا كانت المسألة مجمع عليها هذا يكفر. إذا قال إن ربا الجاهلية حلال، وهو الزيادة على المدين إذا عجز عن السداد يزاد عليه ويأجل مرة ثانية، يقول هذا حلال، هذا مجمع على تحريمه، هذا يرتد عن دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
مسائل الربا منها شيء مجمع عليه، كربا الجاهلية مثلا، ربا الفضل، ربا النسيئة، هذا مجمع عليه. أما بعض المسائل الخلافية في الربا فهذا يخطى إذا أكله ولا يحكم عليه بالكفر. وحتى لو أكل الربا الذي مجمع عليه إذا أكله ولم يستحله هذا لا يكفر، إذا اعترف أن الربا حرام ولكنه فعله فهذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ومعرض للوعيد ولكنه لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الأستاذ يقول: من ينادي إلى وحدة الأديان هل مناداته هذه تعتبر ردة؟
نعم إلى شك، إذا نادى بوحدة الأديان وهو يعلم أن دين النصارى باطل ودين اليهود باطل ويريد أن يسويها بالإسلام هذه ردة. أما إذا كان جاهلا ولا يدري يسمع الناس يقولون هذا الشيء ويقول نعم هذا شيء طيب والاجتماع طيب فهذا لا شك أنه خطأ وضلال، ويبين له خطأه وضلاله، فإن أصر يحكم بردته لأنه سوى بين الكفر والإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نجد بعضا من الناس في هذا الزمن يقول احلق دقنك ولا تتركه فإنه أجمل لك وأنظر، أو بعضهم يقول ليت الله ما خلق لي لحية، فهل هذا القول يعتبر ردة عن الإسلام؟
نعم قد يكون ردة عن الإسلام إذا أبغض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، إذا أبغض السنة أبغض أمر الرسول بإعفاء اللحى ونهيه عن حلقها وعن قصها هذه ردة عن دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل انتقاص الملائكة كفر مخرج من الملة؟
نعم، أن انتقص أحدا من الملائكة أو من الرسل فإنه يعتبر ردة عن دين الإسلام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، الذي يتنقصهم يكون مرتدا. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إلى قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال للكافرين، دل على أن الذي يبغض الملائكة أو بعضهم أنه كافر. واليهود يبغضون جبريل عليه السلام، يبغضون جبريل ويقولون إن جبريل هو عدونا. الله رد عليهم بهذا وحكم عليهم بالكفر ببغضهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم اللي يقولون إن جبريل خان الأمانة الرسالة العلي، ولكن جبريل خان وعطاها محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون خان الأمين، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة وردت تتعلق بالمناهج، وتسأل عن موقفنا الشرعي الصحيح من تغيير مناهج التوحيد، وما هي السبل النافعة في تغيير هذا المنكر، هل بالكتابة إلى الإفتاء أم إلى المسؤولين؟
نعم، الواجب على طلبة العلم وأهل البصيرة أنهم يكتبون الملاحظات التي يرونها على المناهج ويقدمونها إما للمسؤولين مباشرة وإما للعلماء الذين يناصحون ولاة الأمور. هذا هو الواجب، أنهم يكتبون الملاحظات ويتحرون الدقة في هذا ثم يقدمونها للجهات المختصة لعل الله أن ينفع بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن نعاشر أناسا يقعون في شيء مما يبغض الله ورسوله، كالذين يتهاونون بالصلاة أو حرق لحاهم.
كالذين؟
نحن نعاشر أناسا يقعون في شيء مما يبغضه الله ورسوله، كالذين يتهاونون في الصلاة أو حلق لحاهم أو إسبال ثيابهم أو غير ذلك من المعاصي الظاهرة،
ما موقفنا منهم؟
اللي يتهاون بالصلاة هذا أشد من اللي يحلق لحيته، حلق اللحية معصية بلا شك محرم، لكن يتهاون بالصلاة أعظم، فهذا إذا استمر على التهاون بالصلاة فلا تصاحبه ولا تجالسه بعد مناصحتي، ابتعد عنه. وأما الذي يحلق لحيته فهذا تبين له الأحاديث الواردة في هذا الأمر وتنصحه لعل الله أن يهديه، وإذا لم يقبل أيضا ابتعد عنه، إذا لم يقبل ابتعد عنه، لأنك إذا خالطته صار معناه أنك رضيت بما هو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بني إسرائيل أن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينصحه، ثم يلقاه مرة ثانية فينصحه، ثم يلقاه مرة ثالثة فيسكت عنه، ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا كان العاصي مستمرا على معصيته ولم يقبل منك النصيحة فلا تجالسه، ابتعد عنه إلا عند الضرورة، لا تجالسه إلا عند الضرورة مع بغضك لما هو عليه. نعم. أما إذا كان ما في ضرورة ابتعد عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقرأ سورة مما تيسر من القرآن ثم نقرأ بعدها بسورة الإخلاص كما فعل ذلك الصحابي، أو أن هذا خاص به؟
والله ما عمل بها الصحابة، ولا لكن الرجل هذا لما كان يحبها أحبه الله عز وجل، ولذلك الصحابة لم والرسول لم يأمرهم أيضا بهذا العمل وهم لم يفعلوه، فهو إنما فعل هذا اجتهادا منه ومحبة لهذه السورة. نعم. فلا يعمل بهذا دائما وأبدا. أما لو أن الإنسان عمله بعض الأحيان من غير ملازمة، عمله بعض الأحيان لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: أنا طالب في كلية الشريعة وأحفظ من كتاب الله 5 أجزاء ولي أعمال في الدعوة، وأريد أن أطلب العلم عند فضيلتكم، فبماذا تنصحني به؟ هل أحضر في جميع الكتب أم في بعضها؟
تحضر بالكتاب المتعلق بالدرس، الكتاب المتعلق بالدرس تحضره وتسمع قراءته وشرحه وتتفهم ما فيه بالحضور إن شاء الله. وإذا أشكل عليك شيء تسأل، إذا أشكل عليك شيء في الكتاب تسأل عنه في الدرس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وجد قبر في مسجد ثم قام
وجد
قبر في مسجد ثم قام المسؤولون بتسوية القبر
نعم.
وجد قبر في مسجد ثم قام المسؤولون بتسوية القبر ثم وضع عليه فرش المسجد، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل تجوز الصلاة على المسجد والحالة هذه؟
هذا باطل، هذا عمل باطل ولا يجوز، وإساءة إلى القبر. العلماء ذكروا أنه إذا كان القبر سابقا على المسجد فإن المسجد يهدم ويبقى القبر، أما إذا كان العكس القبر هو السابق والمسجد هو السابق والقبر وضع فيه بعد ذلك فينبش القبر وينقل إلى المقبرة، فلا يبقى مسجد وقبر أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذين يتكلمون في علمائنا
ويقولون إنهم فقهاء حيض ونفاس، ويقولون لا تفرقوا بين شباب الأمة بل نريد وحدة الصف، هل هذا من كره ما أنزله الله على رسوله؟
لا، هذا ما هو من الكفر، لكن هذا من الغيبة والوقيعة، هذا من الغيبة والوقيعة في أعراض العلماء، وهذا حرام بلا شك، غيبة شديدة التحريم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتجنبوا الكلام في العلماء. ماذا يجدي الكلام في العلماء؟ ما يجدي إلا شرا، يبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم. وأين يذهبون الناس إذا لم يرجعوا إلى العلماء؟ أين يذهبون؟ هذا خطر عظيم. أولا أنه غيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وثانيا أنه يلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس، وهذا أمر لا يجوز، لأن هذا معناه إن الناس يرجعون إلى غير العلماء فيحصل الشر ويحصل الفساد، وهذا ما يريده دعاة الشر. أما أننا نفرق بين الشباب، فنحن نعوذ بالله من التفريق بين المسلمين، نحن نحب للشباب أن يجتمعوا على الحق وأن يتآخوا في الدين وأن يكونوا أمة واحدة، وندعوهم إلى هذا، نحن نسعى في جمعهم، لا نسعى في، لكن جمعهم على الحق، ما هو بجمعهم على ما يقولون يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه ونجتمع على ما اتفقنا إليه، هذا باطل. لا، نجتمع على الحق ونترك ما اختلفنا فيه مما يخالف الحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم أكل أثمان الحمر الأهلية؟ وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟
لا يا أخي، هذا ما زال الحمر الأهلية تباع وتشترى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيها إنكار، ما فيها إنكار في بيعها وشرائها والحمل عليها وركوبها، هذا بإجماع المسلمين، وثمنها ليس حراما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: شخص أراد الاغتسال للجنابة.
نعم.
شخص أراد الاغتسال للجنابة ثم أدخل الوضوء فيها وأثناء الغسل أحدث، ثم أراد الاستمرار في غسله دون الوضوء، هل له ذلك أم يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة أم يعيد الوضوء؟
يعيد الوضوء فقط، غسل الجنابة صحيح، لكن يعيد الوضوء لأنه نقضه فيعيد الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ملك الموت واحد هو الذي يأخذ أرواح الناس، أم أن لكل واحد وكل به من يقبض روحه؟
الله وش اللي يعنيك من هالمسألة؟ أنت بتقبض روحك ومالك، لكن من باب الإجابة على السؤال، الله جل وعلا قال في آية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي آية أخرى يقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ذكر أن في آية أنه يقبضها ملك الموت، وفي آية أخرى أنه يقبضها ملائكة، والجمع بين الآيتين أن الملائكة أعوان، أن هؤلاء الملائكة أعوان لملك الموت، ملك الموت هو رئيسهم، فهم يجمعون الروح من بدن المحتضر، فإذا وصلت إلى الحلقوم قبضها ملك الموت، قبضها ملك الموت، فهم يساعدونه وهو يقبضها عند النهاية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة: يالله إني داخل عليك، أو يالله دخيلك؟
لا بأس، داخل عليك يعني مستعيذ بك، الدخول على الله هو الاستعاذة به، الاستعاذة به من الشيطان ومن الشرور، الدخول على الله هو الاستعاذة بالله عز وجل. نعم، لا مانع.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الإسلام يقول: ما حكم شراء الأسهم من البنوك والشركات ثم تفويضهم في بيعها، حيث أنه يمكن شراء أسهم منهم ثم نوكلهم في بيعها ونأخذ الثمن نقدا، فهل هذا جائز؟
لا بد يكون المبيع معلوما، بشروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون مباحا، هذه من شروطه. فإذا كانت الأسهم معلومة ومباحة ليس فيها ربا وليس فيها قمار فإنها حلال، تباع وتشرى. أما إذا كانت مجهولة أو معلومة لكن فيها ربا فيها قمار فإنها لا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: يمر بالأمة الإسلامية من الفتن والمحن، وأعظمها الشقاق الذي يمزق صفوف المسلمين، وهذا الشقاق ناتج عن جهل الشباب بكيفية التعامل مع المخالف وكيفية النقد الذي سار عليه سلفنا الصالح، فهل من كلمة توجهونها حفظكم الله عن كيفية التعامل مع الأخطاء ونقدها وكيف ننقدها؟
هو المشكلة أنه دخل في الأمر من لا يحسنه، فالواجب على الشباب هداهم الله أن يتعلموا، أولا عليهم أن يتعلموا ويطلبوا العلم، فإذا تعلموا صار عندهم حصيلة من العلم حينئذ يقومون بالدعوة إلى الله وبإزالة الشقاق بين الناس بين المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة هي العلم. فعلى الشباب أن يتعلموا، لا ينشغلوا بالقيل والقال وقالوا فلان كذا وفلان أخطأ في كذا وفلان، يتركون هذه الأمور ويقبلون على تعلم العلم النافع، ثم بعد ذلك يتبين لهم إن شاء الله الطريق الصواب. نعم.
أحسن الله إليك. انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الخامس أي من نواقض الإسلام، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ولو عمل به أي فإنه يكفر. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما أنزل الله، هذا هو السبب، فأحبط أعمالهم أي أبطلها. أدل على أن بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام، وأنه يحبط العمل. وذلك أن من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. من أركان الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، هذه أركان الإيمان، فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا. والمراد بقوله تعالى كرهوا ما أنزل الله يشمل القرآن ويشمل السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل الله على قسمين، قسم الأول القرآن، وهذا هو الوحي الأول والمصدر الأول من مصادر الإسلام، والثاني السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها وحي من الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة هي الوحي الثاني والمصدر الثاني من مصادر الإسلام والأحكام الشرعية. ومحبة الله جل وعلا، محبة الله عز وجل أعظم أنواع العبادة، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله عز وجل. محبة الله ومحبة رسوله يقتضيان محبة ما جاء عن الله ورسوله، وبغض شيء مما جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي بغض، يقتضي بغض الله جل وعلا أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ردة وكفر، كفر بالله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يحب ما جاء عن الله من القرآن، ويحب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله ورسوله ومحبة هذا الدين. فإن كره شيئا من ذلك فهذا دليل على عدم إيمانه. ولذلك فإن المنافقين لما كانوا يبغضون الله ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبغضون الوحي المنزل ولا يريدونه، كما قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا يصدون؟ لأنهم يبغضون الكتاب والسنة، وإن كانوا يعملون بهما في الظاهر لكن يبغضون ذلك في قلوبهم، وعملهم بذلك في الظاهر لا يفيد شيئا لأنه تقية وجنة، وإلا هم في قرارة أنفسهم يبغضون القرآن ويبغضون السنة. فلذلك حكم الله بكفرهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار مع أنهم يعملون بالظاهر يعملون بالكتاب والسنة، لكن لما كانوا يبغضون ذلك في قلوبهم صاروا كفارا من أشد الكفار، وعذابهم أشد العذاب، فهم في الدرك الأسفل من النار. هذا في المنافقين. أما الكفار الأصليون فهم من الأصل يبغضون الرسالات ويبغضون الكتب من الأصل، يبغضون الرسالات ويبغضون الكتب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا، يقولون يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العادات والتقاليد والأحكام الجاهلية، نحن بحاجة إلى الشرع. قالوا حسبنا أن يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. في الآية الأخرى حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في الآية الأخرى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فالذين يبغضون ما أنزل الله عز وجل على فريقين، الفريق الأول الكفار الأصليون وهذه مقالتهم، الفريق الثاني الذين يدعون الإسلام وهم المنافقون وهذه مقالتهم. أما المؤمنون فإنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله، ولذلك قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقولون سمعنا وأطعنا، يحبون ما جاء عن الله ورسوله، ولا يجدون في أنفسهم حرجا من حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم، في أنفسهم في قلوبهم لا يجدون حرج، ما يكفي الانقياد الظاهري بل ينقادون ظاهرا وباطنا ويحبون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا يعترضون على حكم الله ورسوله، لأنهم يعلمون أنه الحق وأنه العدل، أنه العدل وأنه الحق، وأن عاقبته حميدة، فهم لا يقدمون شيئا على حكم الله ورسوله ولو خالف أهواءهم ورغباتهم أهم يتركون آراءهم ويتركون رغباتهم ويقبلون حكم الله ورسوله، لأنهم يعلمون ما فيهما من الخير عاجلا وآجلا. هؤلاء هم المؤمنون. فإذا بلغهم، إذا بلغهم حكم الله ورسوله بلغهم القرآن، بلغتهم السنة، فإنهم لا يريدون بهما بديلا، لا يريدون بهما بديلا أبدا، ولا يؤثرون على كتاب الله وسنة رسوله أي مصدر وأي حكم. هذه صفة المؤمنين، ولذلك تجدهم يحرصون على تعلم الكتاب والسنة، يقبلون على تعلم الكتاب والسنة، ويتحملون التعب والمشقة لأنهم يحبون الكتاب والسنة، ويألفون الكتاب والسنة أحب إليهم من الطعام والشراب، يشتاقون إلى الكتاب والسنة وإلى علم الكتاب والسنة أشد مما يشتاقون إلى الطعام والشراب، لما في قلوبهم من المحبة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المنافقين فإنهم ينفرون من الكتاب والسنة، ينفرون من القرآن وتعلمه، أو يقرؤونه بألسنتهم فقط، وينفرون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه علامة على أنهم يبغضون كتاب الله ويبغضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق كما ذكرنا بين كتاب الله القرآن وبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما من عند الله، لا فرق بين القرآن وبين السنة، وإنما يفرق بين القرآن والسنة أهل الضلال الذين يقولون لا نقبل إلا القرآن، يقولون لا نقبل إلا القرآن، لأن القرآن يقول لا يتطرق إليه احتمال أو شك، خلاف السنة فإنها يتطرق إليها الشك عندهم، يتطرق إليها الشك عندهم، وأما عند المسلمين فلا يتطرق إليها شك، لأنها من رواية الثقات الأثبات الحفاظ الذين نقلوها بأمانة، فهم لا يشكون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله عز وجل. أما أهل النفاق أو الذين في قلوبهم نقص في الإيمان كالخوارج والمعتزلة سائر الطوائف، فإنهم يشكون، بعضهم يشك في كل السنة ولا يرى لها مكانا، ويقول يكفينا القرآن، وبعضهم يشك في بعض السنة فيقول لا نقبل المتواتر من السنة، ويردون أخبار الآحاد ويقولون إنها تفيد الظن، إنها تفيد الظن. أما أهل الحق فيقولون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم واليقين، ويحتجون به في العقائد وفي العبادات والمعاملات لأنهم لا يشكون فيه. أما أهل الضلال يقولون أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لأنها تفيد الظن والعقائد تبنى على اليقين بزعمهم. ومن العجيب أنهم يبنون عقائدهم على علم الكلام وقواعد المنطق ويقولون هذه تفيد اليقين، وكلام الله لا يفيد اليقين، والسنة الثابتة عن الرسول لا تفيد اليقين عندهم، وقواعد المنطق وعلم الكلام تفيد اليقين عندهم. هذا من الضلال والانتكاس. أما أهل الحق وأهل السنة فإنهم يقولون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد اليقين ويفيد العلم ويحتج به في العقائد، يحتج به في العبادات وفي المعاملات، لا فرق في ذلك. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. والحاصل أن الذي يكون في قلبه بغض لشيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل على نفاقه وعلى عدم إيمانه، وإن كان يدعي الإيمان وإن كان يعمل بهذه الأحاديث ظاهرا ما دام أنه يبغضها في قلبه فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام. وهذه الآية هي الدليل على ذلك. ذلك قال سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم، أي هلاكا لهم، وأضل أعمالهم. إيش السبب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي آخر السورة اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. هذا هو السبب. فهذا ناقض من نواقض الإسلام إذا أبغض الإنسان شيئا مما جاء. وقوله شيئا يعني ما هو بلازم أنه يبغض كل ما جاء عن الرسول، لو حتى لو أبغض بعض الشيء، لو أبغض بعض الأحاديث فإنه يحبط عمله وينتقض إسلامه إذا كره شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث صححه الإمام النووي في الأربعين، وتكلم عليه بعض العلماء كالحافظ بن رجب ضعفوه، ولكن يتشهد له الآية، تشهد له الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فلم يكن هواهم تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك أحبط الله أعماله. الآية تشهد للحديث. وفي وقتنا الحاضر كثر من يكرهون السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم، إذا خالفت أهواءهم وما يشتهونه، إنهم يكرهونها وإن كانوا لا يتكلمون لكن يكرهونها بقلوبهم. من ذلك مسائل المعاملات، مسائل المعاملات مثل الربا الذي فشى في الناس اليوم. إذا قلت لهم هذا ربا، الله حرم الربا والرسول حرم الربا، تجد عندهم تكرها وتبرما من ذلك. وإن كانوا لا يصرحون أو بعضهم يصرح يكرهون ذلك ويتبرمون منه ويقولون العالم كلهم على هذا وعلى اقتصاد عالمي، أنتم تخالفون العالم. فهذه إذا وجدت في قلب الإنسان فهي ردة عن دين الإسلام، إذا كره النصوص التي تحرم الربا، تحرم القمار والميسر، تحرم المعاملات المخالفة، تحرم المعاملات المخالفة للأدلة، إذا وجد في نفسه شيء من كراهتها فإن الله يحبط عمله حتى ولو لم يتكلم، وحتى لو عمل، لو عمل بها. فالخطر شديد على المسلم أن يتفقد نفسه وأن يحفظ لسانه وأن يدور مع الحق أينما دار، يدور مع الحق لا يدور مع هواه شهوته. في قضايا المرأة الآن، لما كان الإسلام وضع ضوابط للمرأة تخالف ما عليه الأمر في أمم الكفر والإباحية، صار كثير ممن يدعون الإسلام يكرهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، من ذلك أنهم يطالبون بمساواتها للرجل، بمساواتها للرجل في الميراث وفي الأعمال وفي ما هو من خصائص الرجال، ولا يريدون أن يكون بين الرجل والمرأة فارقا أبدا، أن يكون بين الرجل والمرأة فارق أبدا، لا يريدون هذا، لأن الغرب دمجوا النساء مع الرجال أو قدموا النساء على الرجال، فهم يريدون أن يلحقوا بركب الغرب والكفرة، ولا يريدون أن تميز النساء عن الرجال فيما لا يليق بالنساء، لا يرضون أن تكون على النصف من ميراث الرجل، لا يرضون أن تكون ديتها على النصف من دية الرجل، لا يرضون أن تكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل كما جاء به الشرع المطهر الذي خلق المرأة وخلق الرجل، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما يليق بالرجل والمرأة، هم يريدون أنه لا فارق بين المرأة والرجل. الحجاب أنتم تعلمون الحملة الشنعة عليه والتنديد بالحجاب وبأدلة الشرع التي جاءت بالحجاب، إن استطاعوا تضعيفها لم يألوا جهدا، وإذا لم يكن لهم حيلة في تضعيفها راحوا يؤولونها ويفسرونها على غير تفسيرها وعلى غير مراد الله ورسوله. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله؟ فهذا من الأمور التي حدثت الآن في المجتمع، وظهرت في مقالاتهم وفي مجادلاتهم ومحاوراتهم، لا يريدون أن يفرقوا بين المرأة والرجل. الله فرق بين المؤمنين والكفار، فرق بين المؤمنين واليهود والنصارى، هم يقولون لا فارق بين المؤمنين واليهود والنصارى، كلهم أصحاب أديان ولا فارق بينهم، ونتحاور ونتفاهم معهم. الله فرق بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى. نعم، اليهود والنصارى أهل كتاب ولهم أحكام خاصة، لكن لا يسوون بالمؤمنين، ولا يسوى دين اليهود ودين النصارى بدين الإسلام. دين الإسلام هو الحق وحده، هو الحق وحده، فلا يسوى به دين اليهود والنصارى، وإن كان اليهود والنصارى لهم أحكام خاصة يمتازون بها على بقية الكفرة، لكن ليس معنى هذا أن نسوي دينهم بدين الإسلام. من سوى دين اليهود والنصارى بالإسلام فهو كافر. ولا يريدون أن تذكر الآيات والولى والبراء الذي أنزله الله في القرآن، لا يريدون أن تذكر الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى، تذمهم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم، الآيات التي تأمر ببغض اليهود والنصارى وعدم موالاتهم، لا يريدون أن تقولها ولا أن تقرأها ولا أن تكتبها. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله؟ هذا أمر شديد جدا. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، هذا عام، فأحبط أعمالهم. واجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يداهن الكفرة واليهود والنصارى، لا يداهنهم في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون؟ ما لا يجوز هذا، لا يجوز المداهنة في دين الله. أما أننا نتعامل مع اليهود والنصارى والكفار بموجب ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا حق، هذا حق. أما أننا نساويهم بالمسلمين فهذا باطل، لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يجوز هذا أبدا. فالله جل وعلا أنزل القرآن والسنة بالفرق بين المؤمن والكافر، سواء كان وثنيا أو دهريا أو يهوديا أو نصرانيا، أنزل الفرق بينهم وبين المسلمين. يجب أن ننزل الناس منازلهم، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. ولا شك أن محبة القرآن ومحبة السنة أن هذا هو الإيمان. كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وكان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: لماذا تقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة؟ قال: لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. فالذي يحب القرآن ويحب السنة هذا دليل على إيمانه، وهذا يدخله الجنة. الذي يكره شيئا من القرآن أو شيئا من السنة لأنه يخالف هواه، هذا ليس من أهل الإيمان، هذا يحبط عمله والعياذ بالله. وإن كان لم يتكلم، فكيف إذا تكلم وأنكر؟ الأمر أشد. وكذلك قد يكره الكتاب والسنة لأنها تخالف مذهبه، تخالف مذهبه أو مذهب من يقتدي به ويقلده من الناس، فهو يكره أن تذكر له الدليل من الكتاب والسنة لأن هذا يخالف مذهبه، وهو يحب مذهبه أكثر مما يحب الكتاب والسنة. فإذا وقع في قلبه كراهية لما جاء في الكتاب والسنة فهذا دليل على عدم إيمانه، وهذا يحبط عمله. المؤمن لا يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليها شهوة نفسه، ولا يقدم عليها مذهبه، ولا يقدم عليها مذهب إمامه، بل يقدم الكتاب والسنة على كل شيء، ولو خالف شهوته، ولو خالف هواه، ولو خالف مذهبه أو مذهب من يقلده. المسلم لا يعدل بالقرآن والسنة شيئا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لقول أحد كائنا من كان. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول للصحابة، يقول رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذا قدمتم قول أبي بكر أفضل الأمة وعمر اللي في الدرجة الثانية بعد أبي بكر، إذا قدموا قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تنزل عليه الحجارة من السماء عقوبة وغضب من الله. فكيف بمن يقدم مذهب فلان أو علان من سائر الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا خالفت مذهبه أو مذهب شيخه فإنه يقف منها موقف المعادي والمخالف ولا يريدها، نسأل الله العافية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. لماذا؟ لأنهم يبغضون آيات الله عز وجل. فالخطر شديد في هذا الباب، وهذا الناقض الخامس هذا خطره شديد، وهو خفي في القلوب والضمائر والنفوس. فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقض لئلا يكون فيه شيء منه، أو يبغض شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لشهوة نفسه، وإما لمخالفة مذهبه، أو مخالفة حزبه أو إمامه. فهذا على خطر عظيم. فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يوقر ويحترم كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليهما شيئا، لا يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الآراء والمذاهب والرغبات والشهوات. هذا هو مقتضى الإيمان، وأن يحب كتاب الله ويحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يخالف، يبغض ما يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علامة الإيمان والاتباع والاقتداء. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل السنة وأمرنا باتباع الكتاب والسنة ونهانا عن مخالفتهما. فالذي يريد النجاة ويريد الدار الآخرة فعليه أن يتمسك بالكتاب والسنة. وحتى لو خالف ذلك ما يريده وما يشتهيه فإن العاقبة حميدة، الله جل وعلا حكيم عليم، يحرم عليك هذا الشيء وإن كنت تميل أو ترغب هذا الشيء، لكن الله أعلم بالمآل والعواقب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يكرهون القتال لما فيه من المشقة والجرح والقتل والخطر، كراهة نفسية، ما هي كراهة دينية، ما هي كراهة دينية، لكن كراهة نفسية، كراهة النفوس تكره الجرح والقتل وكراهة النفسية. وعسى أن تحبوا شيئا وهو، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسلم يعلم أن ما حكم الله به أو حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هو الخير عاجلا وآجلا، ولو كان يتظاهر له إنه فيه مشقة أو فيه مخالفة لهوى نفسه، فإنه يعلم، فإنه يعتقد أن الخير فيما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم عليهما شيئا ولا يقدم رأيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. وعمر رضي الله عنه يقول: يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجتهد ولا آل. والقصة أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح المشركين في الحديبية على أن يرجع ويأتي من العام القادم، شق ذلك على عمر، شق ذلك على عمر وعلى غيره من الصحابة، لكن عمر شق عليه ذلك لأنه ظهر له أن هذا فيه انتصار للكفار وفيه ذلة على المسلمين، فشق عليه ذلك وكلم أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه قال له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بغرزه. فتم الصلح وكان خيرا للمسلمين، كان خيرا للمسلمين وذلة على الكافرين، وصار فتحا، سماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فتح صلح الحديبية، سماه الله فتحا للمسلمين، مع أن عمر رضي الله عنه كره ذلك لأنه يرى أن في غضاضة على المسلمين وفيه انتصار للكفار. لكن ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحي. فالواجب أن تقدم كلام الله وكلام رسوله دائما وأبدا، ولا تعترض أو يكون في نفسك حرج من ذلك. أما إذا أبغضت ذلك فهذه ردة، إذا أبغضت هذا يكون هذا ردة، نسأل الله العافية. نعم.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا، فيها أسئلة.
نعم. أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض المعاصي التي أتجنبها لنهي الإسلام عنها.
نعم.
هناك بعض المعاصي أتجنبها لنهي الإسلام عنها مع أن نفسي ترغبها، مثل مشاهدة النساء، وأيضا بعض الأوامر التي أفعلها أحس أنها ثقيلة على النفس، فهل هذا من النفاق؟
لا، إذا تجنبتها وتركتها ونفسك تميل إليها هذا علامة الإيمان، هذا علامة الإيمان، إنك عصيت نفسك وأطعت الله جل وعلا، هذا علامة الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل يدخل في كره ما أنزله الله بغض الزوجة نكاح زوجها من امرأة ثانية؟ فإن هذا مما أنزله الله.
هذه كراهية نفسية، ما هي كراهية، ما تكره ما أنزل الله، لو كرهت ما أنزل الله تكفر، لكن هي ما تكره ما أنزل الله، لكن تكره الضرة، تكره الضرة من باب الغيرة، هذا شيء نفسي ما تؤاخذ عليه، عليها الصبر، عليها الصبر والتغلب على نفسها. وأما أن يكون هذا كفر، لا، لأن ما تكره ما أنزل الله، ولا تكره تعدد الزوجات، ولا تعترض، لكن تكره الضرة، تخاف منها، هذا خوف طبيعي، كراهة نفسية ما تؤثر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو داخل في هذا الناقض من نواقض الإسلام؟
نعم، من أبغض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على النفاق، لا يبغض الصحابة إلا منافق، هذا دليل على نفاقه، بل إن الله جل وعلا سماه كفرا، قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فالله جل وعلا جعل الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فالذي يبغض الصحابة هذا دليل على كفره ونفاقه، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
الله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم يترحمون ويدعون لمن سبقهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلم من الصحابة، أنه يستغفر لهم ويترضى عنهم ويقول: إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يثني عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على السائل يقول: في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية، هل من انتفى في حقه أحد هذه الأوضاع الثلاثة المذكورة في الآية هل يكون بهذا كافر وينتفي عنه أصل الإيمان؟
فيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هذا الثاني حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، من وجد في نفسه كراهية لحكم الله ورسوله فإنه يدخل في هذه الآية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم تمني الإنسان أنه لحق بعهد النبوة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه ومع أصحابه؟
على الإنسان أنه يحب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم، أما أنه يتمنى أنه لحق بهم وأنه فلا يدري، ربما لو لحق بهم أنه يكون له مقام آخر، لأن مقام الصحابة ما هو بسهل ولا يصبر عليه إلا أهل الإيمان وأهل الثبات. الإنسان ما يزكي نفسه ويقول: لو أني أدركت الصحابة وصرت معهم سأصير مثلهم، ما يدري، المواقف الصحابة صعبة ولا يصبر عليها إلا أهل الثبات العظيم. فالإنسان يرضى بقضاء الله ويكفي أنه يحب الصحابة ويقتدي بهم ويثني عليهم، يكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجب تكفير من يبغض شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟
هل
هل يجب تكفير من يبغض شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا البغض ظاهر؟
إذا أظهر البغض قال أنا أبغض ما جاء عن الله وعن الرسول لا شك في كفره. أما إذا لم يعلم هذا وإنما هو في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن إذا تكلم وقال أنا أبغض هذا الحديث أو أكره هذه الآية أو ما أشبه ذلك هذا صرح بالكفر والعياذ بالله، يحكم عليه بنطق لسانه. ما إذا لم يتكلم نحن ما لنا إلا الله، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول بعض الناس قد تصعب عليه بعض الأعمال فيقوم بها مع المشقة، وأحيانا قد تكره أنفسهم شيئا مما أنزله الله كالاستيقاظ لصلاة الفجر وغير ذلك، فهل هذا يعد من بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، في فرق بين كون الإنسان يكره ما أنزل الله وكونه يصيبه كسل عن قيام الليل أو صلاة الفجر. كسل هذا ما يكون كافر، هذا يلام على كسله وعلى تثاقله، ولكن ما يقال أنه كافر، لأن هذا أمر نفسي ما هو يرجع إلى الإيمان، وإنما يرجع إلى كما أن الناس مثلا لما فرض القتال ثقل عليهم، لما فرض القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس معنى أنهم يكرهون أن الله فرضه، وإنما يكرهون نفس القتال وهو كره لكم، يعني القتال لما فيه من المشقة. فلا شك أنه يلام على هذا، لكن ما يصل إلى حد الكفر، كسل عن الصلاة مثلا، صلاة الليل قيام الليل، أو بعض الأحيان عن صلاة الفجر ما يحضرها لسبب الثقل والكسل والنوم، هذا نقص في إيمانه بلا شك، وهذا نوع من النفاق، لكن ما يصل إلى حد الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا سامي يقول
لكن لو كره الصلاة وقال وش هالصلاة، وش هالنقوم بالليل ونروح نصلي، وش هذا، هو اللي يكفر، هذا هو اللي يكفر، إذا كره التشريع، شرعية الصلاة وفرض الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول من رد خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العقائد على أنها من أخبار الآحاد، هل يعتبر ذلك ردة عن الإسلام؟
إذا علم أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه نص في الموضوع ليس فيه احتمال ولا، نعم يعتبر ردة لأنه ما له عذر. أما إذا لم يعلم صحته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علم صحته وثبوت لكن الحديث فيه احتمال ما هو بنص في الموضوع، هذا يعذر بالاحتمال والتأويل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما الفرق بين الكراهة النفسية للشيء والكراهة الدينية؟
الكراهة النفسية دي في النفس، ما يكرهه دينا لكن يكرهه نفسيا لأنه ثقيل عليه، يشق عليه الجهاد، يشق عليه الإنفاق في سبيل الله، قل من يسلم من هذا، فلا يعتبر هذا ردة عنه لأنه ما كره ما أنزل الله، كره فعل الشيء فقط لثقله على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول من أبغض أمرا مباحا أو مختلفا فيه فهل يدخل في الناقض الخامس؟
لا، ما الأمر المباح أو الأمر المختلف فيه هذا له عذر في الاختلاف، إذا كان المسألة فيها خلاف وهو أخذ أحد الاحتمالات أو أحد المذاهب فهذا إن كان مجتهدا ومتحريا للحق فيعذر، وإن كان أنه أخذ به لأنه يوافق هواه هذا لا شك أنه خطأ ويأثم عليه، لكن ما يصل إلى حد الردة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كراهة الجهاد في سبيل الله لخوف القتل أو الجرح أو مفارقة الأهل هل هي ردة عن دين الله جل وعلا؟
لا، بينا هذا، قلنا هذا ما يدخل في الردة، هذا شيء نفسي، أن تكره الجرح وتكره القتل لكن لا تبغض الجهاد في سبيل الله ولا تبغض شرعية الجهاد. إن أبغضت شرعية الجهاد وأبغضت هذا ردة، أما إذا أبغضت نفس الجهاد لأنه ساق على نفسك أو تثاقلت عنه. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا دليل على أنه في النفوس يعني شيء من التثاقل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم. ما قال، ما حكم عليهم بالكفر، توعدهم وعيد، توعدهم وعيد إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، فهذا ما هو كفر. الكفر لو أنكر أصل الجهاد أو شرعية الجهاد هذا كفر. الله جل وعلا يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، ما حكم عليهم بالكفر لكن حكم عليهم بالوعيد، توعدهم في هذه الأمور. هذا الشيء في النفوس، شيء في النفوس ما يزيله إلا قوة الإيمان، قوة الإيمان واليقين تزيل هذا الشيء، أما إذا ضعف الإيمان فقد يوجد شيء من هذا لكن لا يقتضي الكفر، ما يقتضي الكفر، يقتضي الذم والوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع في وسائل الإعلام ونقرأ أن ضرب المرأة أسلوب غير صحيح وأنه غير مجدي وأن فيه وحشية وأنه يزيد المشاكل الزوجية، فهل هذا من كره ما أنزل الله؟
نعم، الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واضربوهن، جعل الضرب نوعا من أنواع التأديب لكنه المرحلة الأخيرة. اللي يقول إن ضرب المرأة منكر هذا يكون اعترض على حكم الله سبحانه وتعالى، فالذي يقول إن الحدود وحشية، قطع يد السارق، رجم الزاني، إقامة الحدود وحشية، هذا ما في شك إنه اعتراض على حكم الله عز وجل وإنكار لشرع الله فيكون كافرا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في قوله تعالى ذلك،
فإذا كان هذا ينكر أصل الضرب للمرأة هذا منكر لما شرعه الله عز وجل، أما إن كان يقول ما الضرب هو المرحلة الأخيرة ما يبادر بالضرب بلكن تعمل المراحل معها شيئا فشيئا، أو أنها ما تضرب ضرب شديد، هذا معه بعض الحق، معه بعض الحق. الشيء يوضع في مواضعه، الضرب يوضع في موضعه الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. نعم، ما هو بالضرب كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم دليل على بغض بعض ما جاء به الرسول، أم هو دليل على بغض جميع ما جاء به الرسول، حيث سمعنا من ينزل الآية على بغض جميع ما جاء به الرسول فيجعل الناقضة في الجميع لا في البعض؟
يشمل الجميع ويشمل البعض، أليس البعض مما أنزل الله؟ ها؟ أليس البعض أنزله الله ولا لا؟ أنزله الله. إذن من كره شيئا، ولذلك الشيخ عبر بقوله من أبغض شيئا، ما قال من أبغض ما أنزل الله، قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يشمل الكل ويشمل البعض؟ لأن البعض أنزله الله كما أن الكل أنزله الله عز وجل. نعم. وكلمة ما أنزل الله عامة من ألفاظ العموم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يكفر بسبب بغضه شيئا مما جاء به الله ورسوله، هل يجب عليه أن ينطق بالشهادة من جديد أم تكفي مجرد التوبة؟
تكفي مجرد التوبة، من تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إذا تاب التوبة تجب ما قبلها، إذا تاب توبة صحيحة إن هذا يكفي. هذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذا من نعم الله على عباده. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الرجل الذي يأكل الربا ومع ذلك هو محافظ على صلاة الجماعة ويقوم الليل ويؤذن صلاة الفجر ويعمل الخيرات، لكن مع ذلك يأكل الربا، وإذا نصح في ذلك قال إن هذا اقتصاد عالمي، وهناك من العلماء من أحل ذلك وغضب لذلك، فهل هذا الرجل يحبط عمله كله بهذا الفعل؟
الربا فيه مسائل مختلف فيها، فإذا كان هذه المسألة من المسائل المختلف فيها فهذا لا يكفر، لكن يخطأ، قال هذا خطأ وضلال. أما إذا كانت المسألة مجمع عليها هذا يكفر. إذا قال إن ربا الجاهلية حلال، وهو الزيادة على المدين إذا عجز عن السداد يزاد عليه ويأجل مرة ثانية، يقول هذا حلال، هذا مجمع على تحريمه، هذا يرتد عن دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة.
مسائل الربا منها شيء مجمع عليه، كربا الجاهلية مثلا، ربا الفضل، ربا النسيئة، هذا مجمع عليه. أما بعض المسائل الخلافية في الربا فهذا يخطأ إذا أكله ولا يحكم عليه بالكفر. وحتى لو أكل الربا الذي مجمع عليه، إذا أكله ولم يستحله هذا لا يكفر، إذا اعترف أن الربا حرام ولكنه فعله فهذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ومعرض للوعيد، ولكنه لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الأستاذ يقول: من ينادي إلى وحدة الأديان، هل مناداته هذه تعتبر ردة؟
نعم، إلى شك. إذا نادى بوحدة الأديان وهو يعلم أن دين النصارى باطل ودين اليهود باطل ويريد أن يسويها بالإسلام، هذه ردة. أما إذا كان جاهلا ولا يدري، يسمع الناس يقولون هذا الشيء ويقول نعم هذا شيء طيب والاجتماع طيب، فهذا لا شك أنه خطأ وضلال، ويبين له خطأه وضلاله، فإن أصر يحكم بردته لأنه سوى بين الكفر والإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نجد بعضا من الناس في هذا الزمن يقول: احلق دقنك ولا تتركه فإنه أجمل لك وأنظر، أو بعضهم يقول: ليت الله ما خلق لي لحية، فهل هذا القول يعتبر ردة عن الإسلام؟
نعم، قد يكون ردة عن الإسلام إذا أبغض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى، إذا أبغض السنة، أبغض أمر الرسول بإعفاء اللحى ونهيه عن حلقها وعن قصها، هذه ردة عن دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول:
هل انتقاص الملائكة كفر مخرج من الملة؟
نعم، أن انتقص أحدا من الملائكة أو من الرسل فإنه يعتبر ردة عن دين الإسلام. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، الذي يتنقصهم يكون مرتدا. قال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، إلى قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال للكافرين، دل على أن الذي يبغض الملائكة أو بعضهم أنه كافر. واليهود يبغضون جبريل عليه السلام، يبغضون جبريل ويقولون إن جبريل هو عدونا. الله رد عليهم بهذا وحكم عليهم بالكفر ببغضهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم اللي يقولون إن جبريل خان الأمانة الرسالة العلي، ولكن جبريل خان وعطاها محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون خان الأمين، هذا كفر بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة وردت تتعلق بالمناهج، وتسأل عن موقفنا الشرعي الصحيح من تغيير مناهج التوحيد، وما هي السبل النافعة في تغيير هذا المنكر، هل بالكتابة إلى الإفتاء أم إلى المسؤولين؟
نعم، الواجب على طلبة العلم وأهل البصيرة أنهم يكتبون الملاحظات التي يرونها على المناهج ويقدمونها إما للمسؤولين مباشرة وإما للعلماء الذين يناصحون ولاة الأمور. هذا هو الواجب، أنهم يكتبون الملاحظات ويتحرون الدقة في هذا، ثم يقدمونها للجهات المختصة لعل الله أن ينفع بها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن نعاشر أناسا يقعون في شيء مما يبغض الله ورسوله، كالذين يتهاونون بالصلاة أو حلق لحاهم.
كالذين؟
نحن نعاشر أناسا يقعون في شيء مما يبغضه الله ورسوله، كالذين يتهاونون في الصلاة أو حلق لحاهم أو إسبال ثيابهم أو غير ذلك من المعاصي الظاهرة، ما موقفنا منهم؟
اللي يتهاون بالصلاة هذا أشد من اللي يحلق لحيته، حلق اللحية معصية بلا شك، محرم، لكن يتهاون بالصلاة أعظم. فهذا إذا استمر على التهاون بالصلاة فلا تصاحبه ولا تجالسه بعد مناصحتي، ابتعد عنه. وأما الذي يحلق لحيته فهذا تبين له الأحاديث الواردة في هذا الأمر وتنصحه لعل الله أن يهديه، وإذا لم يقبل أيضا ابتعد عنه، إذا لم يقبل ابتعد عنه، لأنك إذا خالطته صار معناه أنك رضيت بما هو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن بني إسرائيل أن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينصحه، ثم يلقاه مرة ثانية فينصحه، ثم يلقاه مرة ثالثة فيسكت عنه، ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسن أنبيائهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه. فإذا كان العاصي مستمرا على معصيته ولم يقبل منك النصيحة فلا تجالسه، ابتعد عنه إلا عند الضرورة، لا تجالسه إلا عند الضرورة مع بغضك لما هو عليه. نعم. أما إذا كان ما في ضرورة ابتعد عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقرأ سورة مما تيسر من القرآن ثم نقرأ بعدها بسورة الإخلاص كما فعل ذلك الصحابي، أو أن هذا خاص به؟
والله ما عمل بها الصحابة، ولا لكن الرجل هذا لما كان يحبها أحبه الله عز وجل، ولذلك الصحابة لم والرسول لم يأمرهم أيضا بهذا العمل وهم لم يفعلوه، فهو إنما فعل هذا اجتهادا منه ومحبة لهذه السورة. نعم. فلا يعمل بهذا دائما وأبدا. أما لو أن الإنسان عمله بعض الأحيان من غير ملازمة، عمله بعض الأحيان لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: أنا طالب في كلية الشريعة وأحفظ من كتاب الله 5 أجزاء ولي أعمال في الدعوة، وأريد أن أطلب العلم عند فضيلتكم، فبماذا تنصحني به؟ هل أحضر في جميع الكتب أم في بعضها؟
تحضر بالكتاب المتعلق بالدرس، الكتاب المتعلق بالدرس تحضره وتسمع قراءته وشرحه وتتفهم ما فيه بالحضور إن شاء الله. وإذا أشكل عليك شيء تسأل، إذا أشكل عليك شيء في الكتاب تسأل عنه في الدرس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وجد قبر في مسجد ثم قام
وجد
قبر في مسجد ثم قام المسؤولون بتسوية القبر ثم بتسوية القبر
تسوير
بتسوية
نعم
وجد قبر في مسجد ثم قام المسؤولون بتسوية القبر ثم وضع عليه فرش المسجد، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وهل تجوز الصلاة على المسجد والحالة هذه؟
هذا باطل، هذا عمل باطل ولا يجوز، وإساءة إلى القبر. العلماء ذكروا أنه إذا كان القبر سابقا على المسجد فإن المسجد يهدم ويبقى القبر، أما إذا كان العكس القبر هو السابق والمسجد هو السابق والقبر وضع فيه بعد ذلك، فينبش القبر وينقل إلى المقبرة، فلا يبقى مسجد وقبر أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الذين يتكلمون في علمائنا ويقولون إنهم فقهاء حيض ونفاس، ويقولون لا تفرقوا بين شباب الأمة بل نريد وحدة الصف، هل هذا من كره ما أنزله الله على رسوله؟
لا، هذا ما هو من الكفر، لكن هذا من الغيبة والوقيعة، هذا من الغيبة والوقيعة في أعراض العلماء، وهذا حرام بلا شك، غيبة شديدة التحريم، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتجنبوا الكلام في العلماء. ماذا يجدي الكلام في العلماء؟ ما يجدي إلا شرا، يبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم. وأين يذهبون الناس إذا لم يرجعوا إلى العلماء؟ أين يذهبون؟ هذا خطر عظيم. أولا أنه غيبة، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وثانيا أنه يلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس، وهذا أمر لا يجوز، لأن هذا معناه إن الناس يرجعون إلى غير العلماء فيحصل الشر ويحصل الفساد، وهذا ما يريده دعاة الشر. أما إننا نفرق بين الشباب فنحن نعوذ بالله من التفريق بين المسلمين، نحن نحب للشباب أن يجتمعوا على الحق وأن يتآخوا في الدين وأن يكونوا أمة واحدة، وندعوهم إلى هذا، نحن نسعى في جمعهم، لا نسعى في، لكن جمعهم على الحق، ما هو بجمعهم على ما يقولون يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا به ونجتمع على ما اتفقنا إليه، هذا باطل. لا، نجتمع على الحق ونترك ما اختلفنا به مما يخالف الحق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم أكل أثمان الحمر الأهلية، وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟
لا يا أخي، هذا ما زال الحمر الأهلية تباع وتشترى من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيها إنكار، ما فيها إنكار في بيعها وشرائها والحمل عليها وركوبها، هذا بإجماع المسلمين، وثمنها ليس حراما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: شخص أراد الاغتسال للجنابة.
نعم.
شخص أراد الاغتسال للجنابة ثم أدخل الوضوء فيها وأثناء الغسل أحدث، ثم أراد الاستمرار في غسله دون الوضوء، هل له ذلك أم يجب عليه أن يعيد غسل الجنابة أم يعيد الوضوء؟
يعيد الوضوء فقط، غسل الجنابة صحيح، لكن يعيد الوضوء لأنه نقضه فيعيد الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ملك الموت واحد هو الذي يأخذ أرواح الناس، أم أن لكل واحد وكل به من يقبض روحه؟
الله وش اللي يعنيك من هالمسألة؟ أنت بتقبض روحك ومالك، لكن من باب الإجابة على السؤال، الله جل وعلا قال في آية: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وفي آية أخرى يقول سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ذكر أن في آية أنه يقبضها ملك الموت، وفي آية أخرى أنه يقبضها ملائكة، والجمع بين الآيتين أن الملائكة أعوان، أن هؤلاء الملائكة أعوان لملك الموت، ملك الموت هو رئيسهم، فهم يجمعون الروح من بدن المحتضر، فإذا وصلت إلى الحلقوم قبضها ملك الموت، قبضها ملك الموت، فهم يساعدونه وهو يقبضها عند النهاية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة: يالله إني داخل عليك، أو يالله دخيلك؟
لا بأس، داخل عليك يعني مستعيذ بك، دخول على الله والاستعاذة به، الاستعاذة به من الشيطان ومن الشرور، الدخول على الله هو الاستعاذة بالله عز وجل. نعم، لا مانع.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم شراء الأسهم من البنوك والشركات ثم تفويضهم في بيعها، حيث أنه يمكن شراء أسهم منهم ثم نوكلهم في بيعها ونأخذ الثمن نقدا، فهل هذا جائز؟
لا بد يكون المبيع معلوما، بشروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما وأن يكون مباحا، هذه من شروطه. فإذا كانت الأسهم معلومة ومباحة، ليس فيها ربا وليس فيها قمار، فإنها حلال، تباع وتشرى. أما إذا كانت مجهولة أو معلومة لكن فيها ربا فيها قمار، فإنها لا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: يمر بالأمة الإسلامية من الفتن والمحن، وأعظمها الشقاق الذي يمزق صفوف المسلمين، وهذا الشقاق ناتج عن جهل الشباب بكيفية التعامل مع المخالف وكيفية النقد الذي سار عليه سلفنا الصالح، فهل من كلمة توجهونها حفظكم الله عن كيفية التعامل مع الأخطاء ونقدها وكيف ننقدها؟
هو المشكلة أنه دخل في الأمر من لا يحسنه، فالواجب على الشباب هداهم الله أن يتعلموا أولا، عليهم أن يتعلموا ويطلبوا العلم، فإذا تعلموا وصار عندهم حصيلة من العلم، حينئذ يقومون بالدعوة إلى الله وبإزالة الشقاق بين الناس بين المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أي على علم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي العلم. فعلى الشباب أن يتعلموا، لا ينشغلوا بالقيل والقال وقالوا فلان كذا وفلان أخطأ في كذا وفلان، يتركون هذه الأمور ويقبلون على تعلم العلم النافع، ثم بعد ذلك يتبين لهم إن شاء الله الطريق الصواب. نعم،
أحسن الله إليك، انتهى.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.